بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واقتفى أثره ليوم الدين. وبعده، فلا يزال حديثنا أحبتي في الله موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب العلم لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقد وصلنا إلى الفصل الثاني، وهي فتاوى حول العلم، الباب الثالث فين عندكم؟ صفحة كم؟ أو هذا الباب الرابع؟ نعم. طيب، يعني هذه الفتاوى هذه فتاوى يعني مهمة، لكن ممكن أن تقرأ أنا خال أخ يعني مع نفسي. عندنا الباب الخامس، وهو يتضمن ثلاث رسائل. الرسالة الأولى حسن الخلق وأهميته لطلب العلم. الرسالة الثانية الخلاف بين العلماء. الرسالة الثالثة حث طلبة العلم على الالتحاق بجماعات تحفيظ القرآن. الرسالة الأولى حسن الخلق وأهميته لطالب العلم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بعثه الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. بعثه الله تبارك وتعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، ووفق الله من شاء من عباده فاستجاب لدعوته واهتدى بهديه، وخذل الله بحكمته من شاء من عباده فاستكبر عن طاعته وكذب خبره وعاند أمره فبأى بالخسران والضلال البعيد. وهذا شأن كل من خالف الرسل وسلك طريقا غير طريقهم ومنهجا غير منهجهم، فما له إلا الخسران والبوار. وقد قال سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فأخبر سبحانه وتعالى وأقسم بالعصر إن الإنسان لفي خسر، أي في ضلال وخسران مبين. ثم استثنى الله سبحانه وتعالى أصنافا: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هؤلاء هم الذين ينجيهم الله سبحانه وتعالى من الخسران والضلال المبين. الإيمان بالله عز وجل، هذه الصفة الأولى. عمل الصالحات، هذه الصفة الثانية. التواصي بالحق، هذه الصفة الثالثة. التواصي بالصبر، هذه الصفة الرابعة. الإيمان والعمل الصالح صفتان يحصل بهما كمال الإنسان لنفسه، والتواصي بالحق والتواصي بالصبر يحصل به كمال الإنسان تكميل الإنسان لغيره. فالأربعة هذه تجمع للإنسان ما يحصل به كمال نفسه وما يحصل به كمال غيره. وعليه فجميع خصال الإسلام تعود لهذه الأربعة صفات، هذه الأربعة. ولهذا قال الشافعي رحمه الله تعالى: لو تدبر الناس ما في هذه الصورة لكفتهم، أي لو تدبر الناس ما في هذه الصورة من المعاني الجليلة العظيمة فيتمثل كليات وتمثل قواعد عامة دلت عليها الأدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تجمع جميع خصال الخير. فمن آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم وصدقه واتبعه ولم يخرج عن طريقته هدي إلى صراط المستقيم، وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. ومن انحرف عن سبيله وصراطه وسنته وهديه فما هو إلا ضال مضل. فما يكون الناس إلا أحد قسمين: قسم اتبع النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به وصدقه وقدم سنته وقدم محبته على النفس والولد والناس أجمعين، وهؤلاء هم المهتدون. وقسم عارض وعاند وترك سبيله واتبع سبيل المجرمين، فهذا في خسران مبين وضلال مبين. فالناس هلك إلا من اتبع صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، يطيب لي أن أتحدث إليكم عن حسن الخلق. والخلق كما يقول أهل العلم هو صورة الإنسان الباطنة، لأن الإنسان صورتين: صورة ظاهرة وهي خلقته التي جعل الله البدن عليها، وكما نعلم جميعا أن هذه الصورة الظاهرة منها ما هو جميل حسن ومنها ما هو قبيح سيء، هذا بالنسبة للصورة الظاهرة، ومنها ما بين ذلك. وهذا ما يتوقف عليه أو لا يكون عليه التفاضل بين الناس، فالناس لا يتفاضلون بحسب صورهم ولا بحسب أبدانهم ولا بحسب جمال أو قبح. ولهذا في مناظرة إمام أهل السنة والجماعة في عصر الإمام عبد العزيز الكناني رحمه الله تعالى لإمام الاعتزال والضلال وهو بشر المريسي، لما نظر عبد العزيز الكناني بشر المريسي ودخل عبد العزيز الكناني إلى بلاط المأمون ورآه المعتصم ولم يكن يومئذ خليفة، وكان في عبد العزيز الكناني دمامة خلقة، فلما استهزأ منه المعتصم وسخر منه وكذا وكذا، فرد عليه عبد العزيز الكناني وقال: إن الله سبحانه وتعالى لما مدح يوسف في القرآن وهو من أحسن خلق الله عز وجل وجها، إن الله سبحانه وتعالى لما مدحه في القرآن لم يمدحه بحسن وجهه، وإنما مدحه بحسن علمه، مدحه بالعلم، مدحه بالصلاح، مدحه بالإحسان، ما مدحه بحسن وجهه. فإن الرجل لا يقاس بحسن وجهه ولا بدمامة خلقه، فذاك شيء لدخل الإنسان فيه. وصورة باطنة منها صورة حسنة ومنها صورة سيئة ومنها ما بين ذلك، وهذا ما يعبر عنه بالخلق. فالخلق إذن هو الصورة الباطنة التي طبع الإنسان عليها. وكما يكون الخلق طبيعة فإنه يكون كسبا، يعني هناك من الخلق ما يطبع عليه الإنسان: إن فيك لخلقين أو لخصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناه. قال: وكما يكون طبيعة يكون كسبا، بمعنى أن الإنسان حتى لو في خلقه شيء من السوء فإنه يقاوم نفسه ويقيم سوء خلقه بالنص الشرعي، ويحذر من أن يكون في الناس سيء الخلق، ويحاول قدر استطاعته إن كان بخيلا تعود الكرم، وإن كان حادا تعود اللين، وإن يعني كان سبابا لعانا شتاما أمسك لسانه. وما ينبغي الإنسان يقول خلقني الله هكذا ويعتمد على هذا، يقول خلقني الله هكذا، خلقك الله عز وجل وأمرك، فينبغي على الإنسان أن يمتثل الأمر وأن ينتهي عن النهي، بمعنى أن الإنسان كما يكون مطبوعا على الخلق الحسن الجميل فقد يحصل على الخلق عن طريق الكسب والمرونة. عمر رضي الله عنه كان فيه شدة، ولكنه عالج تلك الشدة فكان في مواقف عظيمة غاية في الرحمة. من الذي راجع أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما أراد أن يقاتل المرتدين؟ أليس وعمر رضي الله عنه؟ قال كيف تقاتل قوما يشهدون لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ من الذي كان يتحسس المسلمين وأخبارهم ويتعاهد الفقراء والمساكين والأرامل والمحاويج؟ أليس هو عمر رضي الله عنه؟ من الذي كان إذا وقف في الصلاة يصلي يبكي بكاء شديدا؟ أليس هو عمر؟ فالإنسان إذا كان عنده شيء من هذا قاوم نفسه، والاستقامة تهذب الأخلاق وتغير كثيرا من التصرفات. فإن الإنسان كما يكون مطبوعا على الخلق الحسن الجميل قد يحصل على الخلق عن طريق الكسب والمرونة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأشج بن قيس: إن فيك لخلقين يحبهم الله، الحلم والأناه، أو الحلم والأناه. قال يا رسول الله أهما خلقان تخلقت بهما أم جبلني الله عليهما؟ قال بل جبلك الله عليهما. هذا فضل الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء. فهذا دليل على أن الأخلاق الفاضلة تكون طبعا وتكون تطبعا، لكن الطبع بلا شك أحسن من التطبع، لأن الإنسان لا يقاوم، الذي يتطبع يقاوم ما عنده فيحاول قدر المستطاع ويعالج نفسه بشدة. واحد يتحاد جدا فلا شك أنه عند أي موقف يثيره يجد نفسه تميل إلى هذه الحدة فيقاوم، أما من طبع على الحلم والأناء فإنه لا يجد هذه المقاومة، لأنه صار الخلق له سجية. لأن الخلق إذا كان طبيعيا صار سجية للإنسان وطبيعة له، لا يحتاج في ممارسته إلى تكلف ولا يحتاج في ممارسته إلى تصنع، ولكن هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. ومن حرم هذا، أي من حرم الخلق على سبيل الطبع، فإنه يمكنه أن يناله على سبيل التطبع. ولا عذر لك، لا تقول والله الله ما خلقني إلا حادا، خلقني الله حادا. طب خلقك الله تميل إلى النساء فهل تزني أم تقاوم نفسك على العفة؟ خلقك الله عز وجل تحب المال حبا جما، هل تأخذ المال بالرشوة؟ تأخذ المال بالنصب والغصب؟ أما أنك تقاوم نفسك؟ وإلا فكل واحد فينا يحب المال، من اللي ما يحب المال؟ اللي ما يحب المال يرفع يديه. كلنا يحب المال، أنا أحب المال، وأتمنى أن كل المليارات أنفقها في سبيل الله وتقرب بها إلى الله عز وجل. نعم المال الصالح العبد الصالح. من فينا ليس مركبا في شهوة يميل إلى النساء بطبيعته؟ لكن وجود هذه الأشياء بطبيعة البشر لا يجعل الإنسان يستسلم، وإنما يصرف هذه الأمور التي خلقها الله عز وجل في مراضيه، وبالتالي تنقلب هذه إلى طاعات. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويؤجر عليها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، أرأيت إذا وضعها في حرام؟ كان يعاقب على ذلك ويأثم على ذلك ولا لا؟ كذلك إذا وضعها في حلال. كذلك أنا المال لما يعرض علي مال من حرام فأرده وأرفضه فإن هذا يكتب في ميزان حسناتي. قال: ومن حرم هذا، أي من حرم الخلق على سبيل الطبع، فإنه يمكنه أن ينال على سبيل التطبع، وذلك بالمرونة والممارسة كما سنذكره إن شاء الله تعالى. وكثير من الناس يذهب فهمه إلى أن حسن الخلق لا يكون إلا في معاملة الخالق دون معاملة الخلق، ولكن هذا الفهم قاصر، فإن حسن الخلق كما يكون في معاملة الخلق يكون في معاملة الخالق. فموضوع حسن الخلق إذن معاملة الخالق جل وعلا ومعاملة المخلوق. فما هو حسن الخلق في معاملة الخالق؟ حسن الخلق في معاملة الخالق يجمع ثلاثة أمور: واحد، تلقي الأخبار عن الله عز وجل بالتصديق. تلقي الأخبار بالتصديق، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. فيتلقى المسلم كلام ربه سبحانه وتعالى ويوقن به يقينا جازما،
ولا يخرجه فيه شك على الإطلاق، إنما يوقن به يقينا جازما. فما قاله ربي فمن فليس أصدق من الله عز وجل قيلا، وليس أصدق من الله عز وجل حديثا. الثاني تلقي أحكامه بالتنفيذ والتطبيق وهو العمل. الثالث تلقي أقداره بالصبر والرضا. فهذه ثلاثة أشياء عليها مدار حسن الخلق مع الله: شيء يتعلق بالأخبار والواجب اتجاه الأخبار التصديق، وشيء يتعلق بالعمل بالأمر وترك النهي والواجب اتجاه ذلك الامتثال، وشيء يتعلق بأقدار الله عز وجل التي يقدرها على عباده والواجب اتجاه الصبر على أقدار الله عز وجل المؤلمة، كما يفرح بأقدار الله عز وجل الموائمة. فالله تبارك وتعالى يقدر على العبد أشياء موائمة ويقدر عليه أشياء مؤلمة. أشياء موائمة كما يقدر لك الخير، فالخير والسعة والرزق والغنى وكل ذلك بتقدير الله أم لا؟ هذا بتقدير الله، فالعبد يفرح، يفرح بالنعمة. طيب كما تفرح بنعمة، كذلك إذا قدر الله عز وجل عليك أقدارا مؤلمة فلا بد أن تصبر، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يعني أنها من عند الله عز وجل فيصبر يهدي قلبه. يبقى حسن الخلق مع الله عز وجل يقتضي الامتثال، يقتضي الامتثال ويقتضي الرضا بما قدره الله سبحانه وتعالى. فأنت تقف مع الأخبار وتقف مع الأحكام، مع الأخبار بالتصديق ومع الأحكام بالتنفيذ، لأنه قد تمت كلمة ربك إيه؟ صدقا وعدلا. ثم إن العبد لوجوده في الدنيا فلابد أن تجري عليه أقدار، طارة تكون أقدارا موائمة فيكون شاكرا، وطارة تكون أقدارا مؤلمة فيكون صابرا، فيكون مقام العبد حيال أقدار الله عز وجل على قسمين، على قسمين: غني شاكر أو فقير صابر. فإذا رزق الغنى وحصلت السراء شكر، فكان عابدا بالشكر حيال النعم، وإذا ابتلي صبر، فيكون عابدا ربه حال الأقدار المؤلمة بالصبر. والمقامان رفيعان عظيمان: الغني الشاكر والفقير الصابر. أما الغني الطاغي والفقير الجازع فليس مقامين مرغوبين، إنما المقامان المرغوبان الغني الشاكر والفقير الصابر. أولا تلقي أخبار بالتصديق، بحيث لا يقع عند الإنسان شك أو تردد في تصديق خبر الله تعالى، لأن خبر الله صادر عن علم وهو أصدق القائلين، كما قال تعالى عن نفسه: ومن أصدق من الله حديثا. ولازم تصديق أخبار الله أن يكون الإنسان واثقا بها، مدافعا عنها، مجاهدا بها، بحيث لا يدخله شك أو تشكيك في أخبار الله عز وجل وأخبار رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا تخلق بهذا الخلق أمكنه أن يدفع كل شبهة يريدها المغرضون على أخبار رسوله صلى الله عليه وسلم، سواء كانوا المسلمين الذين ابتدعوا في دين الله ما ليس منه، أم كانوا من غير المسلمين الذين يلقون الشبهة في قلوب المسلمين. فبعض الناس ممن ينتسب إلى الإسلام يجلس ليشكك في أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه المدرسة التي تسمى بالمدرسة العقلانية التي تشكك في أخبار النبي، ويقولون العقل ما يوافق على هذا، ولا يقبلون أي حديث إلا إذا وافق عقولهم، فما وافق العقل قبلوه، وما لم يوافق العقل ردوه. وأنتم تعلمون كثير من هؤلاء الذين يخرجون على قنوات فضائية أو يكتبون في صحف. قال ولنضرب لذلك مثالا: ثبت في صحيح الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه فإن في إحدى جناحيه داء والأخرى شفاء. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الذباب إذا وقع في الإناء ماذا نصنع؟ إذا أردت أن تشربه، ولا ليس باللازم تريد أن تصبه وتهريقه لا إشكال، لكن إذا أردت أن تشربه فاحذر أن تشربه دون غمس، فلا بد من غمسه. لماذا؟ لأن في إحدى جناحي الذبابة هذه داء وفي الأخرى دواء، والدواء وإنها لتتقي بالجناح الذي فيه الداء، أول ما تنزل تنزل بالجناح الذي فيه إيه؟ الداء. علاج هذا الداء ليس إلا في الجناح الآخر وهو الدواء، فلا بد، فإذا غمسته حصل الدواء لهذا الداء الذي قدره الله عز وجل كونه. فالله قدر الداء هنا وقدر الشفاء هنا ليعلم الإنسان أن الله عز وجل على كل شيء قدير. فإذا أردت أن تشرب، واحد يقول لك يا شيخ والله أنا ما أستطيع، ما تستطيع شيء، لأن الإنسان قد يعاف المباح. ولهذا جاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم له الضب على مائدته، عارفين الضب؟ عارفين ضب؟ ولا عارفين كنتاكي؟ الضب، الضب هذا زي الوزغ، زي البورص بس على كبير بقى قد كده، بالضبط زي يدي كده، صورته زي يدي كده. هذا جسمه من هنا عريض وهذا ذيله طويل هكذا، زي اليد بالضبط. الذيل هذا بيكون دسم في اللحم وكذا فيأكلونه. هذا يعرفه البدو، يعرفه الذين يعيشون في الايه، في البادية، ليس مشهورا في الحضر، ليس مشهورا في الحضر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعني يراه، ولا سبق له أكله، ولا سبق له أكله، وهو يحتاج طهي خاص، لأنه صعب جدا يعني أنت تكسره كذا ويزال يتحرك فترة طويلة كمان. فإذا لم تكن من أهل البادية قد تدربت على ذلك فتعافوا. فلما وضع بين يدي النبي على المائدة ومعه خالد بن الوليد، فالنبي قدموا له فما أكل. قال خالد بن الوليد: يا رسول الله، حرام هو؟ أنت ما تأكله أحرام هو؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدوني أعافه نفسي ما تجيني. قال خالد رضي الله عنه: فاجتررته فأكلته. جر هو خالد فأكل، ليس بحرام. فالإنسان قد يعافي الشيء، فليس باللازم إذا وقعت الذبابة في الإناء أن تهريق الإيه؟ أن تهريق أن 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 تشرب، بل إن أردت أن تهريق الإناء فلا إشكال، لكن إذا أردت أن تشرب فلا بد أن تغمس الإيه؟ أن تغمس الذباب. والحقيقة الواحد سبحان الله طبعا لو ذبحوه يشرب يا إخواني من الإناء هذا مستحيل، قبل معرفة الإنسان بالسنة. بعد معرفة الواحد بالسنة والله كأنما تغمس سكرا، سكر، خد بالك، لأن السنة لها طعم عظيم. فإذا توافق طعم السنة مع انشراح صدر تحول هذا الذي قد تعافه النفس إلى إيه؟ إلى محبوب مطلوب. وعليه واحد يقول مثلا يعني هل الأولى أريقه ولا ما أريقه؟ نقول الأولى إذا كنت عند أناس يشحدون هذه السنة ولا تعظم نفوسهم بها فاحتسب ذلك واغمسه واشربه. فهذا الخبر طبعا قامت الدنيا وما قعدت، والعقلانيون عندهم 5-6 أحاديث يطيرون بها دائما. قال الشيخ رحمه الله: هذا خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو صلى الله عليه وسلم في أمور الغيب لا ينطق عن الهوى إلا بما أوحى الله إليه. من الذي دل النبي على أن في هذا الجناح داء وفي هذا الجناح دواء؟ من عنده مختبرات؟ إنما هذا علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم. ولهذا بعض الناس ما أمن بهذا الحديث حتى حكم الطب الحديث والتجارب وكذا أن ما قاله النبي فعلا هو حق ونصر. لا، نحن نؤمن بهذا قبل المختبرات، بل ولو كذبت المختبرات بذلك، لو قالت المختبرات إنها شهدت بأن في الجناحين الداء وليس هناك دواء، نقول أنتم كذبة، أنتم كذبة. يقول لا، ده احنا عندنا علم تجريبي حديث وحضارة عظيمة. نقول لا، ونحن عندنا نقل مصدق. نبينا صلى الله عليه وسلم أصدق البشر وأفصح البشر وأنصح البشر وأخلص البشر. فإذا أردت مخلصا فثم هو، صادقا فثم هو، ناصحا فثم هو، فصيحا فثم هو صلى الله عليه وسلم. لأن نبي بشر والبشر لا يعلم الغيب، بل قد قال الله تعالى قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. هذا الخبر يجب علينا أن نقبله بحسن خلق، وحسن الخلق نحو هذا الخبر أن نتلقى هذا الخبر بالقبول وأن نجزم بأن ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فهو حق وصدق، وإن اعترض عليه من يعترض. ونعلم علم اليقين أن من أن ما خالف ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه باطل، لأن الله تعالى يقول فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. مثال آخر من أخبار يوم القيامة، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشمس تدنو من الخلائق يوم القيامة بقدر ميل، بقدر ميل. الراوي يقول ما أدري، ميل المكحلة الذي يجعل في المكحلة اللي هو العود هذا، أو ميل المسافة. قال الشيخ سواء كان ميل المكحلة أو ميل المسافة، هذه المسافة بين الشمس ورؤوس الخلائق قليلة جدا. حتى لو قدرنا ميل، الميل الميل هذا كم يبلغ يا أخواني؟ أقل يعني كيلو، يعني الفرسخ ثلاثة أميال، والفرسخ حوالي كيلو ستمائة، اضرب كيلو ستمائة، اقسم كيلو ستمائة على ثلاثة، يعني قليل جدا. نعم. قال ومع هذا فإن الإنسان فإن الناس لا يحترقون بحرها، مع أن الشمس لو تدنو الآن في الدنيا مقدار أنملة لاحترقت الدنيا، وبينما وبينها كم؟ آلاف الكيلومترات، ولو اقتربت قدر أنملة لاحترقت الدنيا. فالشمس في موضعها بحسبان، ويتجري والقمر بحسبان. فقد يقول القائل كيف تدنو رؤوس الخلائق يوم القيامة بهذه المسافة ثم يبقى الناس لحظة؟ فما هو حسن الخلق نحو هذا الحديث؟ حسن الخلق نحو هذا الحديث أن نقبله ونصدق به، ولا يكون في صدورنا حرج منه ولا ضيق ولا تردد، لأن الله يجعل في هذه الشمس قوتها ويسلبها قوتها. الله الذي خلقها وأوجدها في هذا المكان ما أوجدت نفسها، والله عز وجل هو القادر كذلك على أن يسلبها مما يفيه فتدنو من رؤوس الخلق. وأحوال الناس في الآخرة غير أحوال الناس في الدنيا، وأمور الآخرة لا تقاس على أمور الإيه؟ على أمور الدنيا. وإلا إذا دخلنا بعقلنا بعقولنا في هذا رددنا عذاب القبر ونعيمه، لأننا إذا فتحنا القبر ما وجدنا شيئا، رددنا كثيرا من الأخبار الغيبية ولم نصدق بها لكونها ليس لها نظير. لكن لابد أن نعلم أن هذه الأشياء الكونية من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، إنما هي بإذنه سبحانه وتعالى. لو شاء الله عز وجل قلب الأرض، كما سجدت الشجرة لنبينا صلى الله عليه وسلم، وكما انشق القمر، وكما انفلق البحر لموسى. هل البحر ينفلق لأحد إذا ضربه بالعصا؟ لكن هذه آية ومعجزة، فالذي خلق هو الذي سبحانه وتعالى قادر على أن يغاير بين هذا وذاك لحكم يعلمها. فحسن الخلق أن نتلقى هذا ونقول وحق، ولا يمكن أن نقيس أحوال الآخرة على أحوال الدنيا لوجود الفارق العظيم. فإذا كان كذلك فإن المؤمن يقبل مثل هذا الخبر. ولهذا ليه المعتزلة بينكروا الميزان؟ ولك لا يوجد ميزان، ما في ميزان حقيقي، إنما هذا عبارة وإشارة إلى العدل، إلى عدله سبحانه، ونضع الموازين القسط يعني يكون العدل يوم القيامة، وإلا ما في ميزان. يقولون كيف توزن الأعمال وهي معنوية؟ كيف توزن الصلاة؟ هل أحد الآن يزن الذكر، يزن الصيام، يزن الصلاة؟ فإن الصلاة ليست جرما، ولا الصيام ولا الحج ولا الجهاد، أجر ذلك ليس جرما محسوسا حتى يوزن. نقول وهل ربنا عز وجل عاجز عن أن يحول هذا الثواب إلى محسوس؟ ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في آخر حديث عند البخاري كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، عظيمتان في الميزان أو ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ولا إله إلا الله في حديث صاحب البطاقة، أما وزنت وجعلت وطاشت صحائف السيئات، فكل هذا وارد. نعم. الثاني في حسن الخلق مع الله عز وجل، تلقي أحكامه بالتنفيذ والتطبيق. إن حسن الخلق في معاملة الله بالنسبة للأحكام أن يتلقاها الإنسان بالقبول والتنفيذ والتطبيق، فلا يرد من أحكام الله عز وجل، فإذا رد شيئا من أحكام الله فهذا سوء خلق مع الله، سواء ردها منكرا لحكمها أو ردها مستكبرا عن العمل بها أو ردها متهاونا بالعمل بها، فكل ذلك من سوء الخلق مع الله سبحانه وتعالى، فإن ذلك مناف لحسن الخلق. ولنضرب لذلك مثلا الصوم، لا شك أنه شاق على الإنسان، لأن الإنسان يترك فيه المألوفة من طعام وشراب ونكاح، وهذا أمر شاق، ولكن المؤمن حسن الخلق مع ربي عز وجل يقبل هذا التكليف، يقبل هذا التشرف، وهذه النعمة من الله عز وجل يقبلها بانشراح صدره وطمأنينة، وتتسع لها نفسه، فتجده يصوم الأيام الحارة الطويلة وهو بذلك راض منشرح الصدر، مع أنها شقة، لكن لماذا يقبلها يا إخواني؟ طلبا للأجر. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، إيمانا واحتسابا. فما الذي يصبرك على مشقة الجوع والعطش وعلى الحرمان من الشهوة؟ طلب الأجر، طلب الأجر وابتغاء الأجر من الله. ولهذا من صام يوما واحدا ابتغاء وجه الله باعد الله بين وجهه وبين النار 70 خريفا. يبقى حسن الخلق مع الأمر ما هو يا إخواني؟ حسن الخلق مع الخالق فيما يتعلق بالأخلاق بالأحكام ما هو؟ ها؟ الامتثال والتطبيق، ونتلقى ذلك بانشراح صدر، بانشراح صدر، والإنسان يحمد الله أن شرع الصيام، ما يقول يا ربي لما شرعت الصيام، لا، يحمد الله أن شرع الصيام، لأنه تهذيب للنفوس وإشعار الإنسان بإخوانه الفقراء، فتحصل منه المواساة، وأيضا كبح جماح هذه النفس ومقاومة شهواتها، وأيضا تدرب على الامتناع عن الحرام، لأنك إن تدربت عن الامتناع عن المباح فكيف تتجرأ على الحرام؟ فهذا شخص لا يأكل ولا يشرب مع كون الأكل والشرب مباحين، لماذا؟ يخاف من ربي، لأن الله حرم عليه الطعام والشرب في هذا الوقت، هل يأكل أو يشرب من المحرمات؟ إنسان يمتنع عن مقاربة زوجته ولا يجوز له أن يأتيها، ولو أتى رجل امرأته زوجته التي يجوز لها أن يأتيها بعد سويعات، فإنه آثم وفيه كفارة مغلظة تصل إلى صيام شهرين عقوبة له إذا لم يجد ما يعتق به رقبة، فإذا لم يستطع فإطعام 60 مسكين. لماذا هذه العقوبة العظيمة والكفارة المغلظة، مع أن الإنسان إذا جامع امرأته في نهار رمضان فقد جامع من تحل له، لكن لا تحل له في ذاك الزمن، فأصلها حلال لكن في هذا الزمن لا يجوز، فكيف يتجرأ الإنسان على أن يأتي فرجا محرما؟ ولربما أضاف إلى ذلك من تعاسته وشقائه أن يأتي الفرج المحرم في رمضان، فينتهك حرمات، ينتهك حرمة أخيه، وينتهك حرمة فرج محرم، وينتهك حرمة زمان مكرم مشرف. طب هل عليه الكفارة أو يكتفى بالإثم؟ أو يكتفى بالإثم من زنى، هل عليه الكفارة ولا المحرم ما ترتب عليه أثر؟ الآن لو زنى بمرات الفنان رمضان فهل عليه الكفارة؟ ليه؟ يعني يأثم خلاص، يأثم عليه يوم فيكون هذا أخف
من امرأته المباحة التي يأتيها في هذا الزمن.
كفارة وإثم
أيضا في زوجته كفارة وإثم وقضاء يوم. أي نعم عليه في هذا، عليه الاستغفار من الإثم والتوبة، وعليه الحد، عليه الحد إقامة الحد إن ثبت يعني عليه وبالبينة أو بإقراره، وعليه الكفارة، لأن الكفارة إخواني لمن جامع، لمن جامع في هذا الزمن الفاضل وهو رمضان، لا في قضائه في هذا الزمن، سواء امرأته وسواء كان ذلك في دبورها أو في قبولها، وسواء كانت امرأته أو غير امرأته، حتى ولو لو أتى إنسان بهيمة، حتى لو أتى بهيمة فإنه يكون عليه الكفار. إتيان فرج محرم، إتيان فرج محرم يعني في هذا الزمان حتى ولو كان فرج الزوج. طيب، أما لو كان بغير جماع، أما لو كان بغير جماع أنزل منيا بغير جماع كالعادة السرية أو كرر النظر أو فكر فأمنى، فإن صيامه يبطل وعليه القضاء ولكن ليس عليه الكفارة. إذن الكفارة منوطة بإيه؟ الكفارة منوطة بالجماع، بإتيان فرج سواء قبل أو دبر إنسان أو بهيمة أو أي شيء، فإنه يكون بذلك عليه الكفارة. نعم، احنا وضحنا عليه الحد وعليه الكفارة، عليه الحد فرج حتى الموت، خلي بالك، وعليه الكفارة أيضا يصوم الشهرين المتتابعين إذا لم يجد عتق رقبة. ليه؟ لأنه انتهك الزمن المحرم، فهذا يلزمه، هذا يلزمه. نعم، لكن لو أنه زنى في غير هذا الزمان، في غير الزمن الفاضل هو رمضان، فإن عليه الحد. نعم، ومثال آخر الصلاة، لا شك أنها ثقيلة على بعض الناس، وهي ثقيلة على المنافقين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، لكن الصلاة بالنسبة للمؤمن قرة عينه وراحة نفسه. قال سبحانه: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. فهي على هؤلاء غير كبيرة، بل إنها سهلة يسيرة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت قرة عيني في الصلاة. فحسن الخلق مع الله بالنسبة للصلاة أن تؤديها وقلبك منشرح ومطمئن وعيناك قريرتان، ولهذا النبي عبر عما يحب من الدنيا بالحب، فالفعل حبب، وعبر عما يكون من أمر الآخرة بقرة العين، حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. فالصلاة أشرف منزلة من النساء ومن الطيب وغير ذلك، ولذا عبر عنها النبي بإيه؟ بإيه؟ بقرة العين، وجعلت قرة عيني في الصلاة، عبر عنها النبي بقرة العين، وقرة العين خالص المحبة وأعلى ما يكون من المحبة، ولذا كان النبي يقول: أرحنا بها يا بلال. نعم، والنبي قال في حديث أبي هريرة عند البخاري: سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، وذكر من؟ رجل قلبه معلق بالمساجد. طبعا ما يعلق قلب رجل بالمساجد إلا إذا كان إذا كانت الصلاة قرة عينه، إلا إذا كانت الصلاة قرة عينه. أما الذين يقولون كما قال بعض العلم، الذين يصلون وحال ولسان حالهم: أرحنا منها يا بلال، أرحنا منها، مش أرحنا بها، أرحنا منها. ولهذا بعض الناس يقول لك: إيه والله يا أخي، أنا لما أصلي أشعر بأن حملا وضعت عن عاتقي. لا، بالعكس، مش حمل ولا شيء، الصلاة ليست حملا في هذا، الصلاة شوق، لذة، نعيم تناجي فيها ربك سبحانه، تخاطبه. وكذلك في المعاملات، حرم الله علينا الربا حرام تحريما صريحا في القرآن، وأحل الله البيع وحرم الربا، وقال تعالى فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف أمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فتوعد من عاد إلى الربا بعد أن جاءته الموعظة وعلم الحكم توعده بالخلود في النار والعياذ بالله. أما من لم يبلغ تحريم الربا فهو معذور، فهو ما لا يأثم، لأن التكليف والإثم منوط بالعلم. فإذا لم يعلم وكان جاهلا بتحريم الربا وكان يأكله فيما مضى وكذا فأمره إلى الله. فإن علم بمنبع وجاءته الموعظة وعاد يأكل الربا فإنه فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لكن هذا المرابي الذي ما كان يعلم الحكم، ما أكل منه وما شرب وما بنى وما أنفق وما زوج ابنته وما تزوج هو به، فلا شيء عليه. لا يطلب الرجل بإيه؟ لا يطالب الرجل، لا يطالب بالرجوع في هذا ما يقول أبيع بيتي ووزعه على الناس وأبقى، أو المرأة أو مثلا أسدد المهر الذي دفعته مرة ثانية أو كذا وكذا، خلاص. فما أكل وشرب ولبس وسكن وركب ودفع وكذا خلاص. لكن إذا بقي معي مال، يوم أن علمت وجاءتني الموعظة وأنا عندي 100,000، 50,000 زيادة و50,000 يا رأس مال، أقول بقى أبدأ من جديد خلاص، أنا ما كنت أعلم الحكم أبدأ من جديد؟ لا. ومع كمال وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، لك رأس مال بس، لا تظلمون ولا تظلمون. أما ما أكلت وما شربت فلا تكلف أن تدفع عوضة خلاص. نعم. والمؤمن يقبل هذا الحكم بانشراح ورضا وتسليم، وأما غير المؤمن فإنه لا يقبل ويضيق صدره به ويتحير عليه بأنواع حياة، يعني يتمنى أنه لو إيه لولا المحرم الربا. ولهذا كثرت الحير في مسائل الإيه الربا، يعني الناس هربوا من الربا إلى ابن عم الربا، إلى أخ الربا، إلى صنو الربا. فبدل من يعطيك مالا هو 10 بمال هو 20، فصار يأتي بسلعة وهمية تشتري منه سيارة تقسيطا ب120 ثم تبيعها فورا عليه نقدا ب100، فيكون حقيقة المعاملة 100 ب120. ولو كانت السيارة مباعة بينكما فإنه بيع صوري لا حقيقة له، فيوم الناس يتحير. وهنا فإذا أخوان احفظوها جيدا، ذكر العلماء وذكر العثيمين رحمه الله تعالى ومن قبل شيخ الإسلام في قواعده ذكر هذه القاعدة، ألا وهي إباه أن المحرم الذي يتم تناوله عن طريق الحيلة أعظم إثما من المحرم الذي تتناوله على وجه صريح. المحرم اللي مع الحيلة أعظم من المحرم بدون حيلة. رجل يعطي 5 ب10 هذا ربا صريح. طب سيارة زي بيع العينة كده هذا أعظم، لأنها ربا وزيادة. أولا تأخذ الصبغة الشرعية، فقد كذبت على شرع الله سبحانه وتعالى. ثانيا يحصل الاقتداء بك، لأن ذلك يخفى على كثير من الناس فيحصل الاقتداء بك فيؤدي ذلك إلى انتشار المحرم. ثالثا هذا اقتداء لا برسول الله ولا بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هذا اقتداء بما؟ هذا اقتداء باليهود، فأئمتك وقدوتك اليهود. أما الأمر الثالث من موضوع حسن الخلق مع الله فهو الرضا والصبر على المقدور، وكلنا يعلم أن أقدار الله عز وجل التي ينفذها في خلقه بعضها ملائم وبعضها غير ملائم موائم. هل المرض يلائم الإنسان؟ أبدا. الإنسان يجب أن يكون صحيحا، يحب أن يكون صحيحا. وهل الفقر يلائم الإنسان؟ لا، فالإنسان يحب أن يكون غنيا. وهل الجهل يلائم الإنسان؟ لا، فالإنسان يحب أن يكون عالما. لكن أقدار الله بحكمته تتنوع، منها ما يلائم الإنسان ويستريح له بمقتضى طبيعته، ومنها ما لا يكون كذلك. فما هو حسن الخلق مع الله عز وجل نحو أقدار الله؟
حسن الخلق مع الله نحو أقداره أن ترضى بما قدره الله عز وجل لك، وأن تطمئن إليه، وأن تعلم أن الله ما قدره لك إلا لحكمة وغاية محمودة يستحق عليه الحمد والشكر. وعلى هذا فإن حسن الخلق مع الله نحو أقداره هو أن الإنسان يرضى ويستسلم ويطمئن. ولهذا امتدح الله الصابرين الذين إذا صابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، وقال وبشر الصابرين. نقول إن حسن الخلق تمام، يبقى الثالث حسن الخلق مع الايه؟ مع الأقدار. فنرضى بالقدر بقدر الله، لكن هنا أيضا فإذا اكتبوها يا أخوان، ما يقدره الله سبحانه وتعالى على أقسام، ما قدره من المصائب فإن المؤمن حياله يصبر ويقول إن الله وإن الله يرجعه، فيجب الصبر حينئذ. اثنين، ما يقدره الله سبحانه وتعالى من المعايب كالكفر والمعاصي أليست بتقدير الله؟ بلى هي بتقدير الله، أو ليست بتقدير الله يا أخوان؟ ها؟ كفر المعاصي بقدر ولا بدون قدر؟ إيه بقدر. نعم، فهذه لا يرضاها الإنسان من جهة العمل، فلا يعمل بها، وإن آمن بها من جهة القدر فيؤمن بها من جهة القدر، فإن الله سبحانه وتعالى أوجدها بموجب الإرادة الكونية القدرية لحكمة يعلمها الله، لكنه لا يرضى بها من جهة ماذا؟ من جهة العمل. فما يقول الله قدر الكفر إذن أعمله، الله قدر المعاصي إذن أعمله. إذا ما قدره الله إما أن يكون مصائب فهذه نقول إن الله وإن الله يراجعه، وإما أن تكون معايب فهذه المعايب كالكفر والمعاصي وغير ذلك يرضى الإنسان بها من جهة القدر اللي هو تقدير الله عز وجل. أما المقدور وهو الكفر نفسه والمعصية نفسها، هذه يتعين على الإنسان ماذا؟ يتعين على الإنسان أن يبتعد عنها، أن يتعين. طيب، أما حسن الخلق مع الخلق فعرفه بعضهم ويذكر عن حسن البصري أنه كف الأذى وبذل الندى وطلاقة الوجه، كف الأذى بذل الندى طلاقة الوجه. أما كف الأذى أن يكف الإنسان أذاه عن غيره، سواء كان هذا الأذى يتعلق بالمال أو يتعلق بنفسه أو يتعلق بالعرض، فمن لم يكف أذاه عن الخلق فليس حسن الخلق بل هو سيء الخلق. وقد أعلن الرسول صلى الله عليه وسلم في أعظم مجمع اجتمع به في أمته، ما هو أعظم مجمع يا إخوان؟ إيه؟ الحج. نعم، ويوم عرفة بالذات، لأن يوم عرفة لازم على الحجاج أن يجتمعوا في هذا المكان. أما بعد ذلك تجد اللي بيرمي في ميناء، وتجد اللي بيطوف في مكة، تجد اللي بيبيت في ميناء، وتجد اللي بيت مع إبله وكذا، وتجد اللي وهكذا. لكن هذا الجمع من أعظم ما يكون في الحج الذي يحجه الإنسان. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ خطيبا قائلا: إن دماءكم وأموالكم وعرضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فإذا كان رجل يتعدى على الناس بالخيانة أو يعتدي على الناس بالضرب والجناية أو يعتدي على الناس في العرض أو بالسب أو الغيبة، فهذا ليس بحسن الخلق مع الناس، لأنه لم يكف أذاه عنه، ويعظم إثم ذلك كلما كان موجها إلى من له حق عليه أكبر. فالإساءة إلى الوالدين أعظم، إذا أسأت الوالدين هذه إساءة أعظم من إساءتك لجارك، وإساءتك لجارك أعظم من إساءتك للمسلم البعيد. فكلما كان الحق أوجب كلما كان الإيذاء في حقه أعظم إثما. قال صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. شوف النبي يؤكد هذه المؤكدات كلها. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. وفي رواية لمسلم لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه، والبوائق هي الشروط. يعني هذا يا أخواني هل فيه دليل على أن الذي يؤذي جاره يكون كافرا؟ ها؟ هل هذا فيه دليل على أن الذي يؤذي جاره يكون كافرا؟ النبي صلى الله عليه وسلم نفى عنه الإيمان هنا وبين أنه لا يدخل الجنة، أو لا يؤمن لا يدخل الجنة. لأول وهلة مع أول الداخلين، يعني يدخل الجنة بعد ذلك، يعني بعد عذابه يعني. لا يدخل نوع من الجنة اللي هو نعم جنة مثلا مقربين مثلا أو كذا. كل دي أجوبة، كل دي أجوبة. وفي اللي يقول لا يدخل الجنة ولا يؤمن، هذا إذا استحل، إذا كان مستحيلا فلا يدخل الجنة بتاتا. ونقول وهو أشمل هذه الأقوال، هذا من باب الوعيد، الله سبحانه وتعالى يتوعد عباده، فهذا من باب الوعيد، وقد يتخلف الوعيد. ولهذا اكتبوا هذه القاعدة يا إخواني، الوعيد باب الوعيد قد يتخلف بخلاف باب الوعد، بخلاف باب الوعد. إن الله لا يخلف الميعاد، الميعاد وعد الله لا يخلف الله وعد. أما الوعد فلا يخلفه الله سبحانه وتعالى. ولهذا نرد على الروافض الذين قالوا، بعضهم يعني قال لما يسب أبو بكر وعمر وكذا ويقول هما في النار وكذا، نقول طب الأحاديث، فيقولون هذه الأحاديث كانت على زمان النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهما ارتد بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، ارتد بعد إيه؟ بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. نقول إن الله عز وجل لما وعد أبا بكر وعمر بالجنة فإن الله سبحانه وتعالى لا يخلف وعده، وعد الله لا يخلف الله الميعاد، إنما الوعيد قد يتخلف. ولهذا فأصحاب المعاصي تحت مشيئة إيه؟ تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. لا نجزم نقولهم يدخلون النار يعذبون فيها بقدر المعاصي، ولا نجزم أنه يغفر لهم، وإنما نقول هم تحت المشيئة، كما جاء عند البخاري من حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه في بيعة العقبة، قال رضي الله عنه بعدما بيعهم النبي البيعة، قال فمن أصاب من ذلك شيئا، أي من هذه المعاصي والذنوب، فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. يبقى ليموت مصرا على هذه الكبائر تحت المشيئة، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. طيب، وبذل الندى، ما هو بذل الندى؟ الندى هو الكرم والجود، أن تبذل الكرم والجود. والكرم ليس كما يظن بعض الناس وأن تبذل المال يا أخوان، هذا نوع من الكرم، بذل المال هذا نوع من الكرم، بل الكرم يكون في بذل النفس وفي بذل الجاه وفي بذل المال، كل هذا داخل في بذل الندى. أنا لي وجاه أخدمك بها وأبذلها لك، أنا عندي جود وكرم فأبذل لك المال، أنا عندي تضحية بنفسي فأبذل نفسي لإعلاء كلمة ربي، فهذا أيضا من الندى ومن الجود. إذا رأينا شخصا يقضي حوائج الناس يساعدهم يتوجه في شؤونهم إلى من لا يستطيعون الوصول إليه، ينشر علمه بين الناس، يبذل ماله بين الناس، فتصفوه بحسن الخلق، لأنه بذل الإيه؟ الندى. رجل بذل وقته في سبيل الدعوة، رجل بذل نفسه في سبيل الله، رجل بذل ماله لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى، كل هذا داخل في بذل الإيه؟ في بذل الندى. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن، ومعنى ذلك أنك إذا ظلمت أو أسيء إليك فإنك تعفو وتصفح
وقد امتدح الله العافين عن الناس فقال في أهل الجنة الذين ينفقون أموالهم في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. وهل العفو عن الناس إلا من جراء سيئات أتتك، ولا أنت تعفو عن حسنات الناس؟ تعفو عن سيئات الناس. ولهذا يا أخواني لا ينبغي الإنسان أن يستوفي حقه في الدنيا كاملا، يعني يقول لا 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 أنا لن أتنازل عن حقي، التنازل عن حقي جريمة، أنا أريد أن أستوفي حقي كاملا. فيما يتعلق بالدنيا ابني ذلك على المسامحة والعفو إذا كان مع ذلك الإصلاح، يعني لو فيه شخص لن ينتفع بالصلح لا تصالحه، إذا كان ما ينتفع بالصلح فلا تصالحه، لأن ذلك يتمرد. ولد مثلا يقود السيارة وهو متهور في قيادته دائما ثم ضرب ولدي، أعفو عنه؟ لا ما أعفو عنه، لأن لو عفوت عنه وغير عفى عنه فإنه يبقى في تمرده، لكن لو أدب هذا وسجن ودفع هذا يتعلم الأدب كيف هو. ولهذا شرط الله عز وجل للعفو الإصلاح، فمن عفى وأصلح فأجره على الله، فحينما يكون في العفو الإيه؟ الإصلاح. طيب، وكل إنسان يتصل بالناس فلا بد أن يجد من الناس شيئا من الإساءة فموقفه، ولهذا واحد شتمك أنت ماشي خاص والذين هم عن إيه، وإذا خطبهم جايين قالوا سلام، مش لازم بقى تعالى، وأنت قلت أنت كنت بتشير، أنت كنت بتبص لي بصة مش كويسة، وعايز تعمله قضية علشان بص لك بصة مش كويسة، ألا أمال لو قال لك بقى كلمة مش كويسة كبر راسك وإلا ستهلك. من الناس ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان أبو بكر ولو كان عمر إلا ويؤذى يا أخواني الإيذاء هذا، بالعكس كلما ازددت استقامة ازداد إيذاء الناس لك، هذا معروف. ولهذا لا تحرص جدا 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 على أن تستوفي حقوقك في الدنيا. ولهذا في رسالة أنا أريد دي واجب عليكم، هذا واجب يعني مقرر عليكم، يعني واجب تذاكرونها إن شاء الله، وهي رسالة مختصرة لشيخ الإسلام ابن تيمية تسمى رسالة الصبر، وهي مشروحة على الموقع، تجدون على الموقع إن شاء الله، قاعدة في الصبر لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، اسمها كده قاعدة في الصبر. هذه رسالة حقيقة يعني من أروع ما يكون. وكيف أن الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى بيّن بالأدلة الشرعية أن الإنسان إذا ارتقى عن مسألة أخذ حقه واستفائه ورد الإساءة بالإساءة، أنه إذا ارتقى استراح نفسه، أما إذا انشغل الإنسان بخصم له فإن ذلك يعكر عليه عبادته. يا إخواني الواحد يا إخواني أحيانا ممكن بيصلي يعني ممكن يعمل بيده كده، يعني لو انشغلت بالخصم وأنا يعني همسكه هعمله أسوي فيه وهكذا، لا أنت عارف تنام ولا أنت عارف تأكل ولا أنت عارف تشرب ولا أنت عارف تتمتع بزوجتك ولا أنت عارف تتمتع بأولادك ولا أنت عارف تذاكر. ليه؟ لأن الشيطان استغل الفتيل. لكن لو أنت قلت خلاص كبرت رأسك خلاص حسبنا الله ونعم الوكيل وكذا، طبعا فيما يتعلق بأمور الدنيا، أما فيما يتعلق بأمر الدين لو أن إنسانا يبتدع في دين الله وتأتي كلمات صارخة وتأتي مواقف صارخة، أنا أنشغل ليلا ونهارا بالرد عليه، نعم طبعا لأخلص دين الله من بدعه ولأنصح لأمة الإسلام، هنا بقى أنا لن أنام حتى أرد، أنا لن أنام، بس هذا عرض الشريعة، هذا عرض الشريعة. أما أنا قال فيك يا كذابين يا أفاكين يا مفترين يا عباد الطاغوت يا بتوع أمن الدولة يا بتوع كذا، ده كله زيادة في حسناتك ورفعة في درجاتك. قد الإنسان يا إخواني يعجز عن أن يتبوأ مكانا عاليا عند الله عز وجل بعبادة يعبدها وبعمل يعمله فيرتفع هذا القدر بما يأتيه من أذى من الناس. فما يفوتك حقك في هذا. أما ما يتعلق بالشريعة فإن ذلك لا يسكت عنه، لا بد من بيانه للناس. يجي واحد يقول لك ده فلان مثلا بيرد أو فلان مثلا بيغار على السنة وبيتكلم في مثلا في ناس أو كذا، هذا ليس من حسن الخلق. لا، هذا مما يجب، هذا من أجل ما يكون من حسن الخلق، وهذا من أنفع الناس لمن وقع في الضلال والبدع والانحرافات. ليه؟ لأنه لعله ينتفع فيرجع.
أما من يتابع مع الخطأ ويتابع مع البدعة فيقبل الرأس ويقبل الأيدي ويزداد احتراما وأدبا، فإن ذلك يجرئ المبتدع على بدعته والمخالف على مخالفته. ثم إن هذا واجب ما يملكه الإنسان، هذا واجب ما يملكه الإنسان. العالم لا يملك أن يقول أنا ما أرد إذا كان عنده علم، ما يملك يقول أنا أسكت، ما يملك، لا سيما إن قل أهل السنة تعين على أحدهم ما لا يتعين لو كانوا كثرا أو لو قام بهذا الحق البعض. أما إذا كانت السنة في حاجة إلى هذا، في الصعيد تحتاج، في مطروح تحتاج، في الجزائر تحتاج، في تونس تحتاج، متى أنت على رجل واحد من رجالات السنة يسمع له أو يمكن أن يرد فيقول أنا أسكت أصلا؟ لا، هذا يتعين عليه. ولهذا لماذا أحمد وقف موقفه؟ أحمد ما يملك ألا يقف هذا الموقف، ما يملك، تعين على أحمد أن يقف هذا الموقف. ولهذا فإن أحمد رحمه الله تعالى قد أخذ من ابن معين موقفا، موقفا، مع أن ابن معين ما قال يعني القرآن مخلوق وابتدع هذه البدعة، أعوذ بالله، حاشاه أن يقول ذلك، وإنما قاطعه أحمد وأخذ عليه أنه لم يقم مقاما كان ينبغي أن يقوم به. انتبهتم يا إخوان؟ لأن البعض ممكن يسرح بقى بعد حسن الخلق ويفكر إن هذا يعني عدم نصرة الشريعة وعدم نصرة الدين وعدم الرد على المخالف وعدم الذود عن السنة. لا، إنما فيما يتعلق بحقك فادفع إيه؟ فادفع هذه سيئة غيرك بحسنتك، وما يكون بينك وبينه من عداوة فعسى الله سبحانه وتعالى أن يجعل بينكما مودة، مودة، عسى الله أن يجعل بينكما بين الذين عاديتم منهم إيه؟ مودة، والله قدير والله غفور رحيم. تعرفون هذه الآية يا إخوان؟ خذوا هذا التفسير، وأنا أظن أنكم ما قرأتموه من قبل فيما أظن. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، يعني بينكم وبين الكفار، أي أن الله سبحانه وتعالى أمر بالشدة مع هؤلاء الكفار والغلظة معهم والتبرؤ منهم إن كانوا على الكفر والعناد. ولكم في ذلك مثل في إبراهيم، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. فإذا أخذتك عاطفة ولين ورقة بهؤلاء فخالفت أمر ربك في الولاء والبراء، فاعلم أنك لو امتثلت الأمر فواليت من أمر الله بولائه وعاديت من أمر الله بعدائه، فحينئذ عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم من هؤلاء لله ولم تأخذكم بهم رأفة في دين الله أن يكافئكم الله على هذا الامتثال فيجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، والله قدير والله غفور رحيم. انتبهتم يا اخواني؟ عرفتم الايه جايه منين؟ جايه منين؟ من اول قد كانت لكم اسوه، لا ده جاي من اول يا ايها الذين امنوا اتخذوا عدو وعدوكم اولياء. يبقى واجب عليك انك تشد، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشرات، لكن رحمه الله عز وجل عظيمه جدا، فانك متى ما امتثلت الامر فعاديت يكافئك الله سبحانه وتعالى على ذلك، فيلقي الإيمان في قلب من عاديت له فتنتج مودة بينك وبينه بعد أن كانت عداوة لله. لكن تأخذك الرأفة به فتخالف الأمر فتوالي من أمر الله بالبراءة منه حرصا عليه، فإن الله سيبعده عنك، فإن للأمور مواردها، ومن أتى الأمور من مواردها وأتى البيوت من أبوابها فتحت له إن شاء الله. أما من طلب الشيء بغير حله فإنه يعاقب بماذا؟ يعاقب بضده. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وليعلم علم اليقين أنه بعفوه وصفحه ومجازاته بالحسن سوف تنقلب العداوة بينه وبين أخيه إلى ولاية وصداقة. شوف قال تعالى ولا تستوي الحسنات ولا السيئات وادفع بالتي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم. ده في موضوع ايه يا اخواني؟ ها ده في امر ايه؟ امر الدنيا. امر الدنيا زي ما قلنا خلاص ادفع هذه بتلك، جارك اذاك اتحمل الاذى مش مشكله، اتحمل الاذى مش مشكله، جاءته جاءه شيء وقد اذاك لا تعامله بهذا، بل قف بجواره، قف بجواره، حافظ على عرضه، حافظ على ماله، وان لم يحافظوا على مالك عسى بفعلك هذا ان تدفع شره. وليس يا اخواني اعظم اسرا لمن اساء اليك في امر الدنيا الا الاحسان اليه. طب جرب انت كده، طب جرب انت، انت جرب كده، جرب كده. واحد انت عمال يعني تعامله بشده وغلظه ويعاملك وبراءه فورحمه. واحد انت قاطعته يا اخواني بيكون في قتل بين بيتين، قتل قتل تصل الى حد القتل، ومع ذلك لو جاءك خصمك الى بيتك في يوم عرس ولدك او في يوم مأتم ابيك او يقف وانت تدفن اباك مثلا ينزل من النعش ويحطه ويعمل ويجيب طوب ويحطه كده، والله يا اخواني بتيجي المجالس العرفيه وبتفرض حقوق، وهذا لا يعالج مثل ما يعالج هذا الموقف. أليس كذلك؟ ألست إنسانا أصلا؟ هو ده الإنسان كده، خلي كده عدوك يجي إيه يشيل أبوك ويصلح عليه ويحط معاه ويحطه بالقبر ويجيب يا جماعة هاتوا طوب هاتوا مية سده وسع يا أخي اعمل مش عارف إيه، هات كرسي، هات ياد الكنبة من البيت، ياد هات روح هات الكنبة حطه بس خلاص خلاص، مش عايزين قعد عرفي، مش عايزين قعد عرفي، لكن خلي ما يجيش بقى. ها ده كان بيتمنى موته، ده كان مش عارف ايه، ده كان ايه، ده كان ايه، وهكذا. اما فيما يتعلق بالدين لا، فيما يتعلق بالدين هذا ليس حقي اصلا، هذا حق لله عز وجل وهذا حق الشرع له. واحد يحيي البدع في الناس وجاءوا له ياد هات الطوب اردمه ادفنه، هات الطوب ندفنه مش ندفن ابوه، لا، هذا الذي يبتدع في دين الله سبحانه وتعالى هذا يجب الرد عليه وعدم اكرامه، فلا يكرم صاحب بدعه. قال فما هو الأحسن؟ السيئة أم الحسنة؟ الحسنة. وتأملوا أيها العارفون بلغة العربية كيف جاءت النتيجة بإذا الفجائية تدل على الحدث الفوري في نتيجتها، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كان ولي حميم، يعني إن شاء الله لن يكون هذا بعد سنوات بإذن الله، سيكون فورا إن شاء الله. ولكن هل كل أحد يوفق لذلك؟ هل كل أحد يوفق في معاملات الدنيا أخواني إلى أن يدفع سيئة أخيه بالحسنة؟ قال تعالى وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ليس كل أحد يوفق، وإنما لا يوفق إليها إلا ذو حظ عظيم. وهنا مسألة، هل نفهم من هذا أن العفو على الجاني مطلقا محمود ومأمور به؟ هل من هذا نستنتج أن العفو مطلقا يكون مأمورا به؟ قد نفهم من هذا الكلام أن العفو مطلقا محمود ومأمور به، ولكن ليكون معلوم لديكم أن العفو إنما يحمد إذا كان العفو أحمد، فإن كان العفو أحمد فالعفو أفضل. إذا كان ده أصلح لمين؟ للخاص. يعني واحد عملها عمل سيئة عمل كذا وأنا أعلم إنه لو أحسنت إليه سيرتدع، أما لو أني إذا أحسنت إليه استمر وعلى وارتفع في عدوانه فهذا أستوفي حقي منه بالطرق الشرعية. فمن عفا واصلح فاجره على الله، فجعل العفو مقرورا بالاصلاح عفا واصلح. هل يمكن ان يكون العفو غير اصلاح؟ الجواب نعم، قد يكون هذا اشترأ عليك وجنى عليك وهو رجل شرير معروف الشر والفساد، فلو عفوت عنه لتمادى في شره وفساده، فما هو الافضل حينئذ؟ ان تعفو او تاخذ ان تعفو او تاخذ بالجريمه. الافضل ان ناخذ بالجريمه لان في ذلك اصلاحا. قال شيخ الاسلام ابن تيميه الإصلاح واجب والعفو مندوب. الإصلاح واجب والعفو مندوب، فإذا كان في العفو فوات الإصلاح فمعنى ذلك أننا قدمنا مندوبا على واجب، وهذا لا تأتي به الشريعة. وصدق رحمه الله. شفت المسألة دي بقى؟ دي مسألة مباركة جدا. شيخ الإسلام يقول إحنا عندنا إبقى عفو وإصلاح. الإصلاح لا واجب، يعني العفو الذي يؤدي الإصلاح، الإصلاح واجب والعفو مستحب، ولهذا إذا أنت ما أردت أن تعفو تأخذ حقك هذا لك، هذا لك. فإن عفوت عفوا لا يؤدي إلى الإصلاح فقد قدمت إيه؟ المستحب على الواجب، هذا لا يجوز. فمن عفى وأصلح. فالعفو مستحب مندوب، والإصلاح واجب، وعليه فلا تقدم المندوب على الواجب، بل قدم الواجب على المندوب. فإن كان عفو يؤدي إلى إصلاح فثم رضا الله وثم اختيار الله عز وجل لك. طيب الثالث، قال الشيخ طلاقة الوجه، بأن يكون الإنسان طليق الوجه، وضد طليق الوجه عبوس الوجه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. طلاقة الوجه تدخل السرور على من قابلك وعلى من اتجه لك، وتجلب المودة والمحبة، وتوجب انشراح القلب، بل توجب انشراح الصدر منك أو ممن يقابلك. وجرب تجد. لكن إذا كنت عبوسا فإن الناس ينفرون منك ولا ينشرحون بالجلوس إليك ولا بالتحدث معك، وربما تصاب بمرض خطير يسمى بالضغط. يسمى بالإيه؟ بالضغط. وأنت لا تأخذ بقى من واسع الأمر وأنت عبوس. فإن انشراح الصدر وطلاقة الوجه هي أكبر العقاقير المانعة من هذا الداء، داء الضغط. لأن الضغط هذا يأتيك منين؟ من أزمات نفسية، أزمات نفسية. فلما يكون بقى طلق الوجه حسن التعامل، مبتسم من غير خفة، طبعا من غير خفة ولا جهالة، لكن حينما يكون ذلك مع الأدب والتؤدة، لكن الإنسان يكون حسن الوجه، يأنس الناس بمجلسه ويكون طيب الخلق لين الجانب. ولهذا فإن الأطباء ينصحون من ابتلي بهذا الداء أن يبتعد عما يثيره ويغضبه. هذه الأصول الثلاثة التي يدور عليها حسن الخلق في معاملة الخلق، اللي هي إيه يا أخواني؟ ها؟ ها؟ إيه؟ كف الأذى وبذل الندى وطلاقة الوجه. تاني، ها؟ تمام، كف الأداء وبذل. عرفنا بذل الندى يعني ايه؟ بذل الندى يعني ايه؟ الكرم والجود، ومعناه بذل النفس وبذل المال وبذل الجاه، كل هذا من بذل ايه؟ الندى. هذه التي يدور عليها مدار حسن الخلق مع الخالق. طب حسن الخلق مع الخالق، ها؟ تصديق الأخبار، امتثال الأحكام، والصبر على أقدار. أحسنت. نعم، هذه الأصول الثلاثة التي يدور عليها حسن الخلق في معاملة الخلق. ومما ينبغي أن يعرف من حسن الخلق حسن المعاشرة، بأن يكون الإنسان مع من يعاشره من أصدقاء وأقارب وأهل، يكون حسن العشرة معهم، لا يضيق بهم ولا يضيق عليهم، بل يدخل السرور عليهم بقدر ما يمكنه في حدود شريعة الله. وهذا القيد لابد منه في حدود شريعة الله، لأن من الناس من لا يصر إلا بمعصية الله والعياذ بالله، هذا لا نوافق عليه. لكن إدخال السرور على من يتصل بك من أهل وأصدقاء وأقارب، هذا من حسن الخلق. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. وكثير من الناس مع الأسف الشديد يحسن الخلق مع الناس، ولكنه لا يحسن الخلق مع أهله، فيحرم أقرب الناس إليه من طلاقة وجهه وحسن تعامله. فهو إذا دخل بيته تمنى أبناؤه أن لو لم يدخل، وهذا خطأ وقلب الحقائق. كيف تحسن الخلق مع الأباعد وتسوء الخلق مع الأقارب؟ فالأقارب أحق الناس بأن تحسن إليهم الصحبة والعشرة. ولهذا قال رجل: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. في الثالثة أو في الرابعة. والحاصل أن إحسان العشرة مع الأهل والأصحاب والأقارب كل ذلك من حسن الخلق. وينبغي لنا في هذه المراكز الصيفية أن نستغل وجود الشباب بحيث نمرنهم على إحسان الخلق، لتكون هذه المراكز تعليما وتربية، لأن العلم بدون تربية قد يكون ضرره أكثر من نفعه، لكن مع التربية يكون العلم مؤديا لنتيجة المقصودة. قال تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكمة والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لمن دون الله ولكن كونوا ربانيين. بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فبمقتضى تعلمكم الكتاب كونوا ربانيين، والرباني هو الذي يجمع بين العلم والعمل والدعوة. هذه فائدة العلم، أن يكون الإنسان ربانيا يعني مربيا لعباد الله على شريعة الله، على شريعة الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء رجل فقال يا رسول الله أوصني، قال لا تغضب، فرده مرارا قال لا تغضب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة أو بالسرعة، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ما معنى السرعة؟ هو الذي يغلب الرجال ويسرعهم، والذي يغلب الرجال ويسرعهم. ليس الشديد بالسرعة، نعم ليس الشديد بالسرعة يعني الذي يسرع الناس، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. الذي يسرع نفسه ويملكه عند الغضب هو الشديد. وملك الإنسان نفسه عند الغضب يعتبر من أحاسن الأخلاق، فإذا غضبت فلا تنفذ الغضب، استعذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا كنت قائما فاجلس، وإذا كنت جالسا فاضجع، وإذا زاد الغضب فتوضأ. هذا الواجب على الإنسان تجاه الغضب، أولا أن يحاول عدم الغضب، فإن غضب فلا ينفذ شيئا حال غضبه، يذكر الله عز وجل فيستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. إن ازداد الغضب حول هيئتك، إن كنت جالسا فاقعد، وإن كنت قاعدا فاضجع، فإن زاد الغضب فقم فتوضأ، فإن كل ذلك من الوسائل التي ينطفئ بها الغضب. والمقصود أننا نقول إن حسن الخلق طبع وتطبع، وأن حسن الخلق بالطبع هو الأفضل، لأنه يكون سجية الإنسان ويسهل عليه في كل موطن، ولكن التطبع قد يفوته في بعض المواقف. كذلك نقول إن حسن الخلق يكون بالاكتساب، بمعنى أن الإنسان يمرن نفسه. فكيف يكون الإنسان حسن الخلق؟ يكون الإنسان حسن الخلق بالآتي: أولا بأن ينظر في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينظر النصوص الدالة على مدح ذلك الخلق العظيم. والمؤمن إذا رأى النصوص تمدح شيئا من الأخلاق أو من الأعمال فإنه سوف يقوم به، يعني يستحضر الأجر والثواب والنصوص في حسن الخلق. اثنين، مجالسة الأخيار والصالحين الموثوق في علمهم وأمانتهم، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل صاحب المسك وكير الحداد. لا يعدمك من صاحب المسك إما أن تشتريه أو تجد ريحه، وكير الحداد يحرق بدنك أو ثوبك أو تجد منه ريحا خبيثة. فعليكم أيها الشباب أن تصاحبوا من عرفوا حسن الخلق والبعد عن مساوئ الأخلاق وسفاسف الأعمال، حتى تأخذوا من هذه الصحبة مدرسة تستعينوا بها على حسن الخلق. لأن الإنسان قد يستفيد من صحبة الأخيار أشياء عظيمة جدا في حسن الخلق. ولهذا مصاحبة العلماء ومصاحبة طلاب العلم ومصاحبة العباد والصالحين، هذا كله يحفر في الإنسان حفرا مباركة من الاقتداء والتأسي. والثالث أن يتأمل الإنسان ماذا يترتب على سوء خلقه، فسيء الخلق ممقوت، وسيء الخلق مهجور، وسيء الخلق مذكور بالوصف القبيح. فإذا علم الإنسان أن سوء الخلق يفضي به إلى هذا فإنه يبتعد عنه. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المتمسكين بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، وأن يتوفنا على ذلك، وأن يتولانا في الدنيا والآخرة، ولا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب. نعم.